كل شرف وإعزاز وتقدير أقدم لكم الأخ الكريم والعالم الفاضل فضيلة شيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا يا شيخ محمد.
جزاك الله عنا خير مش خالد، وأسأل الله عز وجل أن يباركك وأن يزكيك.
الله
وشكر الله لك على هذه الكلمات الجميلة التي لا أستحقها، وأشهد الله أني لست أهلا لها. وأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص والقبول.
آمين يا رب العالمين. فضيل الشيخ محمد، أنت ترى الآن الحالة الأمة، ونبدأ الحديث بكلمة تقدمها للناس وتقولها كبيان للمجتمع وللناس في الأحداث التي نراها الآن، ثم نتناقش في تفاصيل وجزئيات أخرى. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يسعدني أن أتحدث بهذه الكلمات من على قناتي، شاشة قناة أزهري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق والإخلاص. أولا، أود أن أقول لإخواني وأخواتي في مصر وفي أنحاء العالم الإسلامي كله أن ما وقع في مصرنا وقع بإرادة الله جل وعلا، ثم بإرادة الشعب. فأنا لا أريد من أحد الأفاضل أن يقدم إرادة الشعب على إرادة الحق جل جلاله، إذ لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأنا أود أن أقول بأن ما يجري الآن يجري وفق إرادة الله سبحانه وتعالى، نصرة منه جل وعلا لهذا الشعب الأبي الزكي الكريم التقي النقي، الذي طالما عانى وصبر، وصبر صبرا تنوء عنه الجبال الراسيات. لا زلت أتذكر وأنا طالبا في كلية الإعلام حوارا قرأته لرونالد ريغان مع جريدة من الجرائد، وأدهشني جدا سؤال وازددت اندهاشا للجواب. يسأله الصحفي ويقول: ما هو أكثر شيء تعجبت له؟ فكان الجواب من رونالد ريغان رئيس الأمريكي السابق، قال: شعب مصر. قال: وما وجه العجب؟ ولم يتوقع الصحفي الجواب، فقال له: شعب يسرق منذ مئات السنين ولا زال حيا في هذه الأرض. هذا الشعب الذي سرقت حريته، هذا الشعب الذي سرقت كرامته، هذا الشعب الذي سرق قوته طوال السنوات الماضية، ومع ذلك صبر صبرا عزيزا كريما أبيا. هذه الإرادة الشعبية التي نراها بعد إرادة الله تبارك وتعالى، إنما هي نصرة من الله جل وعلا ابتداء لهذا الشعب الكريم. وما يقع الآن يقع نتيجة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعوات الملايين من المظلومين المقهورين. ولقد ذكرت من أيام قليلة على شاشة المحور وغيرها أن دولة البرامكة لما زال سلطانها وسجن خالد بن برمك في زنزانة واحدة مع ولده، فقال له ولده: يا أبتي، بعد الجاه والملك والعز والسلطان إلى القيد والسجن. فقال له: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله.
الله،
هذا الذي نراه الآن إنما هو استجابة من الله جل وعلا لدعوات المظلومين في أرجاء مصر. كل له مظلمة، وكل رفع شكواه إلى ربه ومولاه، والله جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل، يمهل ولكنه لا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ثم النقطة الثانية بإيجاز، أريد أن أحيي شباب مصر، هذا الشباب الذي عومل لسنوات طويلة بازدراء وباحتقار وباتهام، لقد جلد بل ورجم، بل جلد ورجم على ألسنة الكثيرين منا نحن الدعاة، وكنا ننظر إلى هذا الشباب نظرة استعلاء، هذا الشباب الذي يحول الآن بجدارة مجرى التاريخ، لا أقول في مصر فقط بل في العالم كله، فمصر هي البوابة الحقيقية يا شيخ خالد لهذا العالم الإسلامي خاصة، تصدر الخير وتصدر الشر. العالم كله الآن يراقب ما يجري الآن على أرض مصر مراقبة شديدة لحظة بلحظة. فأنا قلت دائما إن كان الشيوخ عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فالشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. قلت لا يزايد على هذا الشباب إلا خائن، هذا الشباب الأبي الكريم الذي سميت أنت جزاك الله خيرا ثورته بالثورة المباركة، وقد سميت أنا أيضا هذه الثورة بالثورة المباركة من يوم السبت بعد الجمعة الأولى بعد جمعة الغضب. هذا الشباب المبارك الذي وقف هذه الوقفة الأبية يطالب بحقوق عادلة مشروعة لن يستطع لا رئيس الدولة ولا نائبه ولا رئيس الوزراء ولا واحد من الشرفاء في الداخل أو الخارج أن ينكر أن هؤلاء الشرفاء ما خرجوا إلا للمطالبة بحقوق عادلة مشروعة. ولذلك لا يترك ولا يخذل هذا الشباب الأبي الطاهرة إلا خائن لدينه أولا ثم لوطنه ثم لبلده. فتحية الثانية لهذا الشباب. ثم أقول يراد منا أن نحترم شخصا وهذا واجبنا، لكن أليس من العدل أن يحترم هذا الشخص إرادة أمه؟ أليس من العدل أن يحترم هذا الشخص إرادة شعب؟ أنا قلت له في الأيام الأولى العناد يولد الانفجار، العناد يولد الانفجار، وقد حدث بالفعل هذا الانفجار. قلت لقد ضحينا من أجل مصر في 73، لما لا نضحي من أجل مصر في 2011 بكرسي زائل أو بمنصب فان؟ فالكراسي إلى زوال والمناصب إلى فناء. بل وأنا أقول إن تضحية الرئيس الآن بكرسيه وبمنصبه حرصا على أولاده واحتراما منه لإرادة شعبه واحتراما منه لهذا الشباب الأبي الذي سماه هو بالشرفاء، هذا لا ينقص من قدره، لا ورب الكعبة. وهل نقص قدر الحسن بن علي رضي الله عنهما حين تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لحقن دماء المسلمين؟ لا ورب الكعبة، بل ازداد قدره وازدادت مكانته وازدادت محبته في قلوب المؤمنين. هذا الذي تنازل عن الخلافة كلها، لا عن حكم دولة بل عن خلافة الأمة، عن خلافة المسلمين لمعاوية رضي الله عنهم جميعا من أجل أن يحقن هذه الدماء التي سفكت على أرض الجزيرة هنالك، فلماذا لا يتقدم العقلاء بالنصح الصادق؟ كفانا نفاقا وكفانا تملقا، هؤلاء الذين نافقوا الرجل هم الذين أغرقوه وهم الذين أهلكوه، كفانا نفاقا وكفانا فسادا. هذه وقفة سيشهد التاريخ بإذن الله تبارك وتعالى لكل من وقف فيها وقفة صدق ووقفة احترام ووقفة حب لهذا البلد. مصر يا شيخ خالد ليست ملكا لشخص وليست ملكا لحكومة، بل هي ملك لأمة، بل هي ملك لشعب، بل هي ملك لشبابنا وأولادنا. فيجب على الجميع الآن من الشرفاء وما أكثر الشرفاء في أرض مصر وعلى تراب مصر أن يقولوا قولة حق إرضاء لله سبحانه وتعالى، ثم حماية لدماء أولادنا وشبابنا وحقنا لدمائهم، ثم خروجا بهذا البلد من هذه الأزمة التي لا يعلم عواقبها إلا الله. والنقطة الرابعة قضية الحديث في الدستور وفي معد الدستور، هذا الحديث الطويل أنا أعجب، أنا لست قانونيا ولا أتحدث الآن بلغة المحللين السياسيين والعسكريين والقانونيين، إنما أنا أتساءل هل الدستور قرآن منزل من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ألم يغير هذا الدستور مرارا وتكرارا؟ لماذا لا يجلس الآن أساتذة الدستور وأساتذة القانون من الشرفاء وما أكثرهم في بلادنا للخروج حتى بمواد دستورية ومواد قانونية كما يحب لهم أن يسموها للخروج ببلدنا من هذه الأزمة. لا يجوز على الإطلاق أن يستمر العناد إلى هذا الوقت وإلى هذا الحد، فبلدنا تخسر. وأنا من باب العدل الذي أرضي به ربي سبحانه وتعالى، فالموقف لا يحتمل الدبلوماسية الحوار ولا يحتمل الإتيكيت الفكري ولا يحتمل المجاملة الكذابة. أقول هذه الخسائر التي تكبدتها مصر لا ينبغي على الإطلاق أن نحاسب شبابنا الطاهر عليها. هذا الشباب ما خرج إلا بصدور عارية إلا من الإيمان، وبأيد خاوية إلا من قوة الإرادة، ليعبروا عن مطالبهم، ليعبروا عن رغباتهم العادلة التي هي رغبات الملايين من هذا الشعب المقهور المكبوت بلا منازع. فينبغي على العقلاء والحكماء أن يتقدموا الآن، لأن مرور الوقت ليس في صالحنا وليس في صالح بلدنا. يجب عليهم أن يتحركوا بالدستور بالقانون بأي صيغة من الصيغ لحل هذه الأزمة وللخروج بهذا البلد من هذا العنق الخطير، عنق الزجاجة الذي يكلف البلد الكثير والكثير من الناحية الدينية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والأمن إلى غير ذلك مما حرمت منه بلادنا طيلة الأيام الماضية، ولا زالت محرومة منه إلى الآن، وإن كنا نرى بفضل الله تبارك وتعالى تحسنا في الليلتين أو في اليومين الفائتين. هذه يعني رؤية سريعة، ويعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع التوفيق والسداد والرشاد. أسأل الله أن يلهم الجميع الرشد والتوفيق للخروج ببلدنا من هذه الأزمة الحالكة التي لا أعلم عواقبها إن استمرت إلا الله سبحانه وتعالى.
كلام طيب وجزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أنه يلهمنا ويلهمك الصواب في القول والفعل والعمل. أنا الحقيقة أريد أن أنبه السادة المشاهدين إلى مسألة خطيرة جدا، وهي أن الفتوى تختلف عن الحكم. الفتوى شيء والحكم شيء آخر. الحكم الشرعي ثابت لا يتغير، أما الفتوى، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص بل والظرف أيضا، لأن الفتوى تدور مع الواقع. أما الحكم فلا علاقة له إلا بنص من الكتاب والسنة لا نقاش فيه ولا اجتهاد مع النص كما نعلم عند الأصوليين. وأنا أريد أن أنبه إلى أن بناء على ذلك الفتوى هذه قد تكون ملائمة لشخص ولا تكون ملائمة لشخص آخر. حتى ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل وقال له: يا إمام، ما هي دية القتل؟ وما هي دية القتل إذا قتلت أحدا من الناس؟ وهل لي توبة؟ قال: لا دية لك ولا توبة لك. فلما انصرف قالوا: كيف لا ليست للقاتل توبة؟ قال: رأيت في عينيه شرا، فإن أفتيته بأنه له توبة فهذا سيدفعه إلى أن يفعل شيئا أسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إذن فالفتوى لابد أن يعني تكون يعني دقيقة، ولابد أن يحرص الذي يفتي في هذه المسائل، وما أكثر المفتين الذين أفتوا في هذه الحوادث الملمة. ولكن هناك خلط ما بين الرأي والفتوى، هناك خلط بين الرأي والفتوى. إذا سألنا واحدا من المشايخ عن تقييمه للواقع، فمن حقه كمواطن أن يقول رأيه في للناس ينزلون إلى الشارع أو لا ينزلون إلى الشارع، يعترضون أو لا يعترضون. إنما الفتوى الشرعية نحن نريد أن نفرق أو نريد أن نفرق بينها وبين الرأي حتى لا تختلط الأمور ويختلط الحابل والنابل. في اليوم الأول من المظاهرات وهذا اليوم مر مرور الكرام العابرين، وكانت المسألة الحمد لله رب العالمين جو عام من المطالب الطيبة وجو شبابي الحقيقة كان جيدا. وبعد ذلك كان يوم دام، هذا اليوم قطعت فيه أشلاء ومات فيه شباب وخلافه. من الطبيعي لأي واحد من الناس أن يفتي الناس بعدم الخروج إلى الشارع في هذا اليوم العصيب، ونقول للناس يعني عندما ترى أبنائك يقتلون أو عندما ترى بوادر تصادمات خطيرة ودماء تسيل وأرواح تزهق، من العقل والحنكة والحكمة أن تقول للناس لا تنزلوا إلى الشارع في هذا اليوم. في اليوم الثالث جاءت المسيرة المليونية العظيمة التي الحقيقة رأينا فيها مثالا للانتظام والنظام، وقام المتظاهرون بأنفسهم من شعبنا المحترم بإعطاء صورة مثالية للعالم. هذه الصورة المثالية يعني الحقيقة تحدثت وكالات الأنباء والصحف العالمية والمحللون السياسيون قالوا لم نرى لها مثيلا في العالم في النظام والدقة والانضباط. فمن الطبيعي أن يحث الذي يقول الناس انزلوا إلى المسيرة وانزلوا إلى المظاهرات لتروا بأنفسكم وتشاركوا في صناعة الوطن وفي صناعة الأحداث. في اليوم الخامس جاءت غزوة الخندق، رأينا جمال وبغال وحمير وسيوف وسنج ومطاوي وبلطجية من كل حجم وصوب يقفزون على العزل بطريقة الحقيقة يعني شيء عجيب، يعني ليست لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فهذا كلام يدفع أي عاقل غيور على أبنائه أن لا يختلطوا بهؤلاء وأن يحثوا الجيش على التصدي لهؤلاء البلطجية ليمنعوهم عن العزل. وكنا نقول فيما سبق، نقول للجميع للشباب ارجعوا إلى بيوتكم ثم اهدأوا قليلا فإن الأمور تسير في مسارها الصحيح. وجاء الخطاب الشهير لرئيس الدولة بأنه إن هذه آخر فرصة وتأثرنا به جميعا أيما تأثر. وأنا واحد من الناس قلت يا شباب اتركوا الرئيس ينتهي بمدته حتى تمر البلد بسلام وتنتهي الفتن، هكذا تكون الفتوى. لكن الأمر تغير مرة بعد ذلك، يعني انظروا إلى أن هذا التسلسل الذي أقول لكم هو ما عيشناه جميعا، كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري: ستكون فتن يمسي الحليم فيها حيرانة. سبحان الله، الأمور تتغير بين عشية أو ضحاها، بين وهذا يعني يشفع لمن جلسوا في بيوتهم وأغلقوا على أنفسهم بالباب من العلماء والدعاة الذين كانت الرؤية أمامهم ضبابية. فانقسم العلماء كما قلت لكم إلى عدة أقسام: قسم ارتأن يغلق على نفسه بابه ولا يعلق، قسم حاول تهدئة النفوس، قسم حرض من خارج البلاد، قسم شارك في المظاهرات، وهكذا وهكذا أقسام شتى، وكل له عذره وله رؤيته والله أعلم من وراء القصد. إنما في النهاية وجدنا أن الأمور تتفاقم وتتفاقم، فأما آن الأوان أن يرحل سيادة الرئيس ويوفر على الناس يعني هذه الفتنة التي ستعم البلاد. هذا ما سنسأله ونناقش فيه فضيلة الشيخ محمد حسن، ما رأيك في هذا الكلام؟
ذكرته الآن.
نعم،
ذكرت أن يعني درءا لهذه المفاسد ودرءا لهذه الفتن لو تنازل أو تنحى يعني الرئيس حرصا على بلده وحرصا على أولاده، لا يقلل هذا من شأنه ولا يقلل هذا من قدره. وقد ضربت مثالا بالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه لما تنازل عن خلافة المسلمين جميعا لمعاوية بن أبي سفيان حقنا للدماء، زكاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع قبل أن يفعله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم حين نزل من على المنبر وحمله ووضعه إلى جواره بأبي وأمي وروحي، قال: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالذي يحقن الدماء سيد، ما الذي يتنازل عن كرسي زائل ومنصب فان من أجل حقن دماء أولاده ومن أجل مصلحة بلده، لا يجوز إطلاقا أن يظن لحظة أن هذا يقلل من قدره أو أن هذا يمتهن من كرامته. فأنا أرى وأقولها لربي سبحانه وتعالى، هذا هو المخرج من هذه الفتنة ومن هذه الأزمة، ثم بعد ذلك بفضل الله تأتي الحلول تباعا. فمصر كما تعلم أخي الحبيب الشيخ خالد مليئة بالعلماء ومليئة بالمفكرين ومليئة بالقانونيين، لكنني أقول ابتداء وانتهاء أن كما تفضلت ليس لها من دون الله كاشفة. فعلى الجميع في ظل هذه الأزمة أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعود إلى الله عز وجل، لأنني يعني أتألم غاية الألم أن ينحى الدين عن هذه الثورة المباركة. أتألم غاية الألم أن يقصد من البعض ألا يذكر اسم الدين أبدا. والله لن تنصر، أخشى أن نعود إلى ذات الدوامة بطريقة مغايرة. وإنما لا مخرج لهذا البلد الكريم الذي هو مصر، البلد المسلم الذي يحكم بالإسلام والذي دستوره ينص على أن الإسلام هو المصدر الشريعة هي المصدر الرئيسي للسلطات إلى غير ذلك من هذه الكلمات، أقول لا منجى إلا بالإسلام، إلا بالعودة إلى الله جل وعلا. ليس معنى ذلك أنني أخوف غير المسلمين ممن يعيشون في ظلال هذا البلد في كنف الإسلام، فهم يعلمون يقينا على مدار التاريخ الإسلامي كله أنهم أن اليهود والأقباط النصارى ما شعروا بالأمن ولا بالأمان لا في عهد الدولة الرومانية أو غيرها، وإنما ما شعروا بذلك إلا في كنف الإسلام وفي ظلال الإسلام، لأن المسلمين حين يعودون إلى كتاب ربهم سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون يقينا أن لهم دينا يضبط مشاعرهم ويضبط أقوالهم ويضبط أفعالهم، ولا حل لأي أحد يخشى الله سبحانه وتعالى أن يقول بهوى أو أن يفعل بهوى، وإنما سيجد نفسه مأخوذا منضبطا بقول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويعجب
أقرب مثال بقطع حديثك، أنا آسف، أنه هذا البلد الآن يمر بنفق يعني شديد الظلام، لكن ألا تلاحظ معي أنه رغم ذلك لم تحدث حالة اعتداء واحدة على مسيحي أو على كنيسة أو على يعني ألا ترى أنه هذا لو كان هناك نوع من أنواع الفتنة الطائفية التي حاول العهد البائد أن يروضها بيننا حتى يزرع بيننا الضغينة والبغضاء ويحرش بين أبناء الشعب الواحد، وهذه الأيام ستثبت والتحقيقات ستثبت عن الجاني المسرف في هذه المسألة. فوزير الداخلية المعزول هذا الذي يعني الحقيقة نصبت إليه من المهازل ما لم يتخيله عقل، الآن أثبتنا أو أثبت ذلك الشعب العريق أنه لا تحرش لا بين المسلمين ولا بين المسيحيين، ولا توجد بيننا فتنة تذكر في هذه الحال، والبلد الآن في 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 غيبة الأمن كما ترى، وللأسف الأمن ما زال يجمعه في صفوفه، ورغم ذلك الحمد لله رب العالمين أثبت ذلك البلد حتى في صلاتهم في ميدان التحرير مسلمين كانوا أو مسيحيين أنه لا اعتداء ولا تحرش وأن النسيج واحد، وأننا كنا في كذبة كبيرة جدا ووهم صنعه ذلك الرجل وأعوانه بالباطل أن بيننا وبين بعضنا البعض من الشحناء أو من البغضاء ما لم يحدث. فهذا دليل على هذه المسألة. لكن هنا قضية يعني أريد طرحها عليك، التباين الآن في مواقف العلماء والتباين في موقف العالم الواحد، الأول التباين في موقف العالم الواحد يكون تابعا لتباين الموقف، عندما تهدأ المواقف نقول احتكموا إلى العقل، عندما تهيج الأمور نقول اقعدوا في بيوتكم، عندما تستتب المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة نقول اتركوا الحكم يمضي إلى المنتهى، عندما تهيج الفتن وستحترق البلاد نقول اعزلوا الحاكم واتركوا الأمور تمشي. هل العالم الواحد له عذر في تباين الفتوى في هذه الحالة؟
علماؤنا يقولون شيخ خالد أنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يحكم أو أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين.
أيوة.
الأول فهم الواقع.
نعم.
والثاني فهم الواجب في الواقع.
الله يفتح عليك.
أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع المبحوث أو المدروس.
نعم.
لاحظ أن علماءنا قدموا فهم الواقع على فهم الدليل الشرعي. لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا يجوز لي البتة أن أسحب دليلا شرعيا من القرآن والسنة لمسألة لا أفهم حقيقتها على أرض الواقع، فلا بد إذن من فهم الواقع. وأنت تفضلت بأن الفتوى تختلف عن الحكم الشرعي، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وتتغير أيضا برؤية العالم ونظره إلى مآلات الأقوال والأفعال. يعني انظر مثلا لما يقوله إمامنا ابن القيم رحمه الله، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شرع لأمته إجاب إنكار المنكر، ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله.
الله 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 الله. يعني إذا كان حيترتب على إني لما أجي أنكر منكر وأدي إلى منكر أعظم منه، يبقى ده في الحقيقة مش تغيير منكر،
أمر بمنكر،
أمر بمنكر
وسعي في معصية الله ورسوله.
الله
ثم
الله
يقول
الله.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. قد يقول أحد أحبابنا هذه كانت مرحلة استضعاف، لكن انظر ماذا يقول شيخنا عبد القيم الله دره، يقول ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام،
وهو قال ذلك لأم المؤمنين عائشة، قال لها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها إلى مكانها.
والحديث في الصحيحين كما تفضلت. ولذلك أنا أقول يعني يجب علينا جميعا أن يلتمس أحدنا العذر لأخيه، لماذا لم يخرج فلان من العلماء والدعاة إلى هذه اللحظة؟ التمس له العذر. لا ينبغي أن نجعل من أنفسنا جلادين وراجمين، كل له عذره. وهناك من الصحابة رضوان الله عليهم من اعتزل في الفتن ولا ينكر عليه، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص وهو من هو
عبد الله بن عمر
فلا ينبغي أن ننكر، وإنما يجب أن يعذر بعضنا بعضا. ثم للعالم أيضا أن يغير فتواه بحسب الواقع الذي يتجدد وتغير. ولا يجوز لأحد أحبابنا شيخ خالد أن يتهم العالم في نيته أو أن يطعن في إخلاصه، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ما دمت ترضي ربك سبحانه وتعالى وتشهد الله على ذلك، بل وتتذلل إليه أن يستخرج منك الحق الذي يرضيه عنك، وتتذلل إليه أن يستخرج منك الحق بحكمة، فيكفيك ذلك. أنا لا أنظر إلى الآخرين، لا أنظر إلى الخلق، ما دمت أرضي ربي سبحانه وتعالى. وتعلم فضيلتك أن الخلق جميعا لم يرضوا عن خالقهم سبحانه وتعالى، بل ولم يرضوا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وتحضرني الآن كلمات، والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلا ينبغي يعني أن يتعدى أحدنا على أخيه، وإنما يجب أن يلتمس الأخ لأخيه العذرة. وهذه روح المؤمنين، فضلا عن أن تكون هذه الروح هي السائدة بين العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يحملون مشاعل الهداية إلى الآخرين، والذين تنظر إليهم الأمة الآن على أنهم المثل العليا والقدوات الصالحة التي لا ينبغي أبدا أن يحقر أحدهم أحدا أو أن ينتقص أحدهم من قدر أخيه، وإنما اعمل لربك سبحانه وتعالى وبين ما يرضي الله جل وعلا كما ترى أنت من خلال قناعاتك. ولا يجوز لي أبدا أن أطعن في هذه النية، ولا يجوز لغيري أن يطعن هو الآخر في هذه.
هنا يعني احنا قلنا عن الحكم فيما اذا اختلفت الفتوى من الشخص الواحد. يعني ما الحكم بالنسبة للعامي، الرجل العامي مواطن عادي لا علاقة له بالمسائل الشرعية التي اختلف فيها انا وانت مثلا، ووجد ان هناك يعني خمسة علماء كل عالم منهم يذهب إلى حكم أو يذهب إلى فتوى مستندا إلى نفس الآية ونفس الحديث. فهنا العامي يقول أين أذهب؟ هذا شيخ وهذا شيخ وذاك شيخ وهذا شيخ، وأنا لا أدري. والله هذا كلام ليلا ونهارا للناس في حال الدلبلة. ما هو الفعل الذي يجب أن يتصرف عليه الرجل العادي؟
أولا بداية نسمح لي فضلة الشيخ أن أقول يجب على أهل الفضل وأهل العلم أن يقدموا ثقافة شرعية جديدة آبائنا وأماتنا وأخواننا في البيوت في الأمة كلها، ألا وهي أنه لا حرج على الإطلاق من وجود الخلاف. لا حرج على الإطلاق من وجود الخلاف.
فعلا الدكتور سعد الهلالي حفظه الله يتبنى هذا المنهج ويبين، والله كأنما هذا الرجل يعني يقرأ الغيب. يعني سبحان الله، الرجل منذ فترة أكثر من عام وهو هنا في هذا المنبر، منبر أذاعي، وحتى كان على التلفاز المصري معي ينادي دائما وأبدا، يقول يا جماعة اعرضوا الآراء كلها، اعرضوا الآراء الفقهية ولا تجبر أحدا من الناس على أن يتبنى رأيك أنت، قل هذا وذاك وذاك.
هو في جزئية مع تقدير الأستاذنا الفاضل الدكتور سعد،
لا،
أنه من باب الأمانة العلمية أن تعرض أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة،
نعم،
لكن لا ينبغي أن يترك العامي حائرا بين هذه الأقوال، وإنما اطرح ما تفضلت به من أقوال أهل العلم بدقة.
الترجيح هنا مشكلة،
أنا حقول لحضرتك بدقة وأمانة، ثم رجح أنت ما تراه مترجحا بالدليل إن كنت من أهل الترجيح. يعني لا تترك، قل والله أنا مثلا إذا طرحت أي مسألة
أقول اختياري أنا كذا،
الله يفتح عليك، وأقول
يعني لا أرجح، أنا أعذرني لمقاطعتك، أنا لن يعني أظن أنك تقصد أنني لا أرجح، ولكن أذكر ما أختاره أنا.
أحسنت. أي نعم. أنا اطرح أقوال أهل العلم بدقة وأمانة،
نعم،
وأقول والله والذي يترجح لدي بالدليل إن كنت من أهل الترجيح، إن كنت أعرف الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل وفرق بين الرجل، وأنا أختار من هذه الأقوال كذا وكذا وكذا،
نعم،
هذا شيء جميل. لكن الأهم من ذلك فضلت الشيخ أنه ينبغي أن يعلم الجميع،
نعم،
أن وهذا من نفيس كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى،
رحمه الله،
يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.
الله 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 الله، تاني دي ده، لو سكت من لا يعلم
لسقط الخلاف،
يعني لو اللي ما عندوش حكم شرعي يسكت ويسمع وساكت،
ما فيش خلاف،
يبقى ما فيش خلاف.
انا اختلف مع فضيلة الشيخ، وفضيلة الشيخ اختلف معي، واختلف مع استاذنا الدكتور سعد، والدكتور سعد اختلف معي، لا حرج، بشرطين، الاول ان تطرح مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف مظللة بأدب الخلاف.
عظيم، أن تطرح مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف بأدب الخلاف.
بأدب الخلاف.
يعني نعم.
نعم. لا ينبغي على الإطلاق أن أسفه رأي المخالف.
أو أكفر هذا وأفسق ذاك. وأقلل من علم ذاك وأقلل من انتماء هذا.
بل أقول لك عبارة من أجمل ما قرأت. علماؤنا يقولون، نقل ذلك ابن عبد البر وغيره. يقولون ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف.
طبعا صحيح،
ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. وهذا الخلاف قد وقع بين الأنبياء، وقد وقع بين الصحابة، ولا يجوز البتة أن نستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لذلك خلقهم. إمامنا الشاطبي في كتابه الماتع الموافقات وفي كتابه الماتع الاعتصام يقول والخلاف المذموم في هذه الآية باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، هو الخلاف في أصل الملة، وليس الخلاف في مسائل الفروع والأحكام، فهذا وقع ممن هم أهل لرحمة الله وهم الصحابة
رضي الله عنه
جميعا،
في الفروع
والأدلة على ذلك كثيرة. وتعجبني كلمات رائقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فهذه مقدمة لابد من تأكيدها الآن حتى لا يتألم أحبابنا وإخواننا حين يرون خلافا بين الشيخ خالد وبين محمد حسان، بين الدكتور سعد وبين محمد حسان. لا ينبغي أن ينزعج الناس. ولذلك إذن ما هو الحكم إذن بالنسبة للعامة الذين لا يفرقون بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين إلى غير ذلك؟ أقول لا حرج على آبائنا وإخواننا أن يقلدوا عالما من العلماء الذين يثقون في دينهم، ولا حرج عليهم البتة في ذلك إن تبنوا قوله في كل المسائل المطروحة.
نعم، وأنا أثمن قولك، وأريد أن أنبه إلى أن الاختلاف هذا قد يوصل أصحابه إلى أمور شتى من العداءات والإحن والمحن، حتى أن تصل إلى التقاتل، ورغم ذلك لم يخرجهم الله من دائرة الإيمان. فقال بنص قوله وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما، فانظر رحمك الله أنهم يقاتلون البعض بعضهم بعضا، ورغم ذلك لم يخرجهم الله من دائرة الإيمان.
جميل.
حتى وصل إلى القتل، حتى وصلت المسألة أن يقتلوا بعض، إنما لا نخرجهم من دائرة الإيمان. فكيف فإذا كانت المسألة في خلافيات جزئية أو فرعية؟ هذا كلام طيب ونفيس يقول فضيلة الشيخ محمد حسان، والخلاف هنا فعلا لا يفسد للود قضية.
أنا تعجبني كلمات لأبي الدرداء رضي الله عنه
نعم.
الصحابي الجليل، حين جاء رجل ف أفرط في سبه. فقال له أبو الدرداء: يا أخي لا تفرط في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
الله الله.
فليبقى أدب الخلاف بيننا. وكما كان يعني إمام الدنيا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. نحن جميعا نقول يا شيخ خالد إلا من رحم الله: رأينا صواب لا يحتمل الخطأ. هذه عنترية جوفاء لا ينبغي أبدا أن يتبناها من له مسكة علم، وإنما العالم هو الذي يتواضع، وهو الذي يطرح ما عنده بالدليل. قد أطرح أنا وأنت دليلا واحدا في مسألة واحدة ونختلف، ودليلنا في المسألة دليل واحد، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وهذا من أسباب الاختلاف. لكن ما سر هذا الخلاف؟ سره اختلاف في فهمي للدليل يختلف مع فهم فضيلتك للدليل. وهذا من أعظم أسباب الاختلاف بين الصحابة، اختلافهم في فهم الدليل.
يعني الشيخ عاوز يقول على ما أظن، وصححني إن أخطأته، أنه النص واحد ولكن الخلاف ليس حول النص، الخلاف في فهم النص.
جميل،
أليس
هذا صحيح؟ بل الاختلاف في فهم النص، في فهم الدليل. وأنت تعلم وهذا يعني هذا المثال متداول ومشتهر جدا على ألسنة علمائنا، أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة في فهم النص، مع أنه نص صريح واضح، وهم أهل العربية: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
كلام لا يحتمل
التأويل، ومع ذلك اختلف. فصلى فريق العصر في الطريق حين حان وقت الصلاة، وأخر فريق الصلاة حتى خرج وقتها. الذي أريد أن أركز عليه ألا وهو: هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فريق من الفريقين؟ أبدا. هل أمر فريقا بإعادة الصلاة؟ أبدا. وإنما، وهذا ما أريده، جمع النبي الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة.
الله الله.
هذا ما نريده الآن. لا ينبغي أن يفرق هذا الخلاف في مسائل الفروعيات والأحكام الأحبة، وأن تتنافر بسببه القلوب. وآباؤنا وأمهاتنا من الأفاضل في البيوت لا حرج عليهم أن يقلد أحدهم، هذا تقرير تقريبا لجمع كبير من علمائنا، لا حرج على العامي أو المقلد أن يأخذ برأي عالم من العلماء المعتبرين من أهل السنة وأن يقلده في مذهبه في كل المسائل،
وليس عليه إثم ولا معصية في هذه الحالة، ولا حرج فيه. إذن هذا يعني يوضح المسألة حتى يفهم السيد المشاهد والسيدة المشاهدة. يعني إذا الذي ينزل إلى المظاهرات وإلى المسيرات من أجل تغيير الفساد ومقاومة الظلم هو مأجور من الله. والذي لا ينزل
بالشرط الذي تفضلت به، ألا هو عدم التخريب وعدم التحريق وعدم الإفساد وعدم إراقة الدماء،
هو أيضا مأجور من الله. والذي يعني يشجع الناس إلى النزول بهذه النية كذلك، وهكذا. وبهذه الطريقة يعذر بعضنا بعضا وتلتقي القلوب. طيب، هنا أنتقل إلى نقطة أخرى، نقطة أعتقد أنها شديدة الأهمية، وهي أنه هذه الحركة المباركة لم تكن تنتمي إلى يعني إلى منهج محدد أو إلى لواء محدد أو إلى حزب بعينه أو إلى فئة بعينها. إنما الحقيقة الـ هناك ضباع كثيرة في الغابة، وهناك غربان كثيرة فوق الشجرة، كل واحد ينتظر فريسة. فوجدنا أن هناك من يعتلي هذه الحركة ويريد أن يجذبها جذبا إلى حزبه أو إلى منهجه. كيف ترى هذه المسألة؟
أبشرك فضلت الشيخ أن شبابنا في ميدان التحرير وفي الساحات والميادين العامة عنده من الفهم الدقيق والوعي العميق ما يحبط به كل هذه المحاولات الانتهازية اللصوصية التي أرادت طيلة الأيام الماضية أن تقفز على دماء هؤلاء الأطهار الأبرار. أنا أكاد أندهش وأنا أتابع حوارهم، وقد نزلت إلى ميدان التحرير بفضل الله تبارك وتعالى أسبوعا كاملا. ووالله الذي لا إله غيره يا شيخ خالد، كنت أستقبل بحب يبكيني والله يبكيني، ما من يوم نزلت فيه إلا ورأيت استقبالا من الشباب. أنا لا أقصد شبابنا الإسلامي الذي هم طلابنا والذين هم أبناؤنا، لا أنا لا أتحدث عن هؤلاء، إنما أتحدث عن الشباب الذي كنا نسميه بشباب النت. والله استقبلت بحفاوة وحب في كل الأيام أبكاني. فأنا أقول لك حين أحاور هؤلاء وأناقشهم وأسمع منهم وأسمع حواراتي،
رحت بعد موقعة الجمل ولا قبلها؟
قبلها وبعدها،
قبل نزلت بعد موقعة
نعم
الجمل،
نعم قبلها وبعدها. فالشاهد أخي الحبيب الشيخ خالد، أنا أرى فكرا دقيقا ووعيا عميقا من شبابنا، بل أرى شبابنا حافظا لمواد الدستور، بل أرى شبابنا حافظا لهذه الخدع التي لم تعد تنطل الآن على هذا الشباب المثقف الواعي. فأنا أبشرك وأطمئنك، لن يستطيع أحد من اللصوصيين والوصوليين والانتهازيين أن يقفز على دماء هذا الشباب أو أن يتسلق على أكتافه، فشبابنا بفضل الله أوعى ثم أوعى ثم أوعى لهذه المؤامرات والخدع الكذابة. بل وأؤكد لك أنني في غاية الطمأنينة وقلبي مملوء بالأمل بعدما رأيت وسمعت حوارات هذا الشباب الذي حق لمصر بل وللعالم كله أن يفخر به. ولا أقول ذلك من باب تهييج العواطف، بل أقول ذلك عن قناعة كاملة، شبابنا بفضل الله في الساحات أوعى من أن يخطف ثمرة جهدهم سارق.
يا شيخ محمد، أرق الناس قلوبا وأخشع الناس أفئدة وأعلى الناس إيمانا وأكثر الناس التزاما كانوا صحابة رضي المصطفى الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم، وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك دس فيهم من المنافقين ما الله بهم أعلم.
نعم.
إذن المنافق هو الذي يتجمع حول القوي، لذا لم يكن في مكة منافق واحد.
جميل.
لأن الإسلام في مكة كان مستضعفا.
نعم.
أما في المدينة عندما قويت شوكة الإسلام وجد النفاق.
نعم.
الآن أنا أرى الشباب في قوة، ولكن لابد أن يوجد بينهم المنافق. المنافق هذا عليم النفاق، وقد يكون فصيح اللسان، وقد يكون يعني محرضا من الطراز الأول ومن الدرجة الأولى. هؤلاء موجودين بين
نعم.
الشباب.
لا أنكر فضيلة الشيخ،
نعم،
أن المنافقين مندسون في الصف في كل زمان وفي
كل مكان.
بل لقد قال حذيفة رضي الله عنه،
نعم،
لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات.
طبعا.
لكثرتهم.
طبعا.
وهم أخطر على الإسلام وأهله من أعدائهم الظاهرين. كما تفضلت.
نعم.
فأنا لا أقلل من خطر هذه الفئة الخبيثة اللصوصية الوصولية المفسدة المندسة بين صفوف الشباب، وقد حذرت الشباب من أول يوم من يوم السبت وأنا بينهم أحذرهم من هذه الفئة التي تندس لتحقق أجندات خاصة بها.
أيوة.
ولتحقق أغراضا شخصية أو حزبية ضيقة.
الكلام ده مهم جدا يا شيخ محمد.
نعم.
لأن لازم نقول أنه ليست الصفحة كلها بيضاء، هناك نقاط سوداء توجد وتندس بين الشباب، لابد أن ينتبهوا إليه وننبه إليها المجتمع.
جزاك الله خيرا، بد من تحذير أولادنا من هذا.
أكيد.
نعم.
أكيد أكيد.
نعم.
هؤلاء لهم لهم إلا تقويض الصفوف وإلا زعزعة الأمن وإلا محاولة تحريش، والله رأيت محاولات تحريش بينهم وبين الجيش نفسه.
نعم.
لجعلها فتنة ما بعدها فتنة.
نعم. ربنا يسلم.
وبعض القنوات المخربة والمحرضة كانت تشجع كانت تدعي وتزيع بيانات متكررة إن الجيش يضيق المسارات المتظاهرين ويضيق على المعترضين أو المتمركزين في ميدان التحرير، وهذا من شأنه محاولة إيجاد فتنة بين الجيش والشعب.
هي مثل هذه البيئة فضل الشيخ.
نعم.
إنما هي بيئة خصبة جدا للإشاعات المغرضة وللصيد في الماء العكر. فكل من له مأرب، بل من له حساب شخصي يريد أن يصفيه مع أحد الأشخاص، يبرز دوره بجلاء في مثل هذه الفتن. وقد حذرنا وحذر أهل الفضل، لأن العلماء يا فضل الشيخ يرون الفتن قبل أن تقع. يرون الفتن قبل أن تقع.
مهم أول حتى فعلا كلامك هام جدا في هذه المسألة. العالم هو الذي يرى مآل الفعل أو المآلات، معرفة المآلات، الفعل هذا سيقول إلى كذا وكذا وكذا.
هذه مرحلة أخرى في ضلط الشيخ.
نعم.
يعني معرفة مآلات الأقوال والأفعال.
نعم.
هذه مرتبة ثانية. لكن الأعظم منها أن يعلم وأن يرى الفتنة قبل أن تقع الفتنة، فهو يحذر من الفتنة قبل وقوعها. لذلك أهل السنة يقولون العلماء يرون الفتن قبل أن تقع، والجهلاء لا يرون الفتن إلا بعد أن ترحل، بعد أن تفقس وتبيض وتدمر الأخضر واليابس، ينتبهون إلى أنه قد وقعت فتنة. فأهل الفضل وأهل العلم، وذلك أنا لازلت أنصح شبابنا ألا يقللوا أبدا في ظل هذا الواقع أيضا من دور العلماء ومن دور الدعاء. ولأكون أمينا دقيقا، لا ينبغي أيضا أن يختزل هذا العمل المبارك في دور الشباب فقط، فهذا الشباب إنما هم ثمرة حقيقية لتربية متراكمة لسنوات طويلة، أيا كانت وسائل وأماكن هذه التربية، سواء كانت على الإنترنت أو في مواقع مختلفة، عبر قراءات لكتب معينة أو لأسمع سماع أشرطة معينة أو لمتابعة فضائيات معينة لأهل العلم والفضل. لا ينبغي أن يختزل هذا العمل في دور الشباب فقط، إنما هي عمل شارك فيه بطريقة أو أخرى كل شعب مصر بكل فئاته. شارك آباؤنا، أمهاتنا، علماؤنا، مفكرون، أدباؤنا، الصحفيون، الشرفاء الذين تخلوا حتى عن مناصبهم ومراكزهم من أجل أن يقولوا قولة الحق التي ترضي الله سبحانه وتعالى.
الحزب الوطني ووزاراته لا بارك الله فيهم، يعني قاموا بتدمير الرموز والقيادات الأخلاقية والدينية.
صحيح.
في المجتمع بأكمله.
صحيح. صحيح.
والحقيقة حدث أن احنا رأينا أنه لا يوجد قدوة ولا مثل ولا لا عالم ولا صحيح. مفكر ولا صحيح. كاتب ولا أديب إلا وتم صدق. توجيه سهام الشك والإدانة والتحريض عليه بطريقة ما، بل مجلة زي روز اليوسف طبعا ومجلس إدارتها ما كانش لهم هم إلا احنا كدعاء.
نعم.
يعني المجلة أكل عيشها كانت تقوم، أكل عيشها كان يقوم على إشاعة الأكاذيب وإشاعة الكلام الباطل والمفاسد عن الدعاء وعن العلماء وعن المشايخ وعن رجال الدين وعن أهل الفضل، لدرجة شككت البعض في القدوة والمثل في المجتمع. فأنا شايف أنه الحالة دلوقتي حالة خطيرة جدا، لأنه الصف الأول القيادي شبه خاون تقريبا. نعم. إلا من بعض الرموز بارك الله فيهم وحفظهم الله.
نعم.
كأمثالك وأمثال العلماء والحكماء. نعم. لكن أريد أن أقول ألم يأن الأوان لهؤلاء الشباب أن يسارعوا باختيار قدوة أو باختيار قيادة أو باختيار مثلا يلتفون حوله ويكون قدوة لهم أو مثلا لهم أو جامعا لكلماتهم، بدلا من أن تستغل الفرصة التي هم فيها الآن وقد ضعفت مناعة الجبهة الداخلية بينهم وأخشى من محاولة تفتيتهم؟ ألم يأن الأوان لهذا؟
هذه أخطر رسالة قد توجه في هذا اللقاء المبارك.
نعم.
يجب على شبابنا.
نعم.
في ميدان التحرير أن يسارع باتخاذ واختيار فريق منهم يمثلهم ويثقون فيهم ويعرفونهم، ويتحدث هذا الفريق باسمهم مع المؤسسة الرسمية أو السلطة وغيرها. لأنه بكل أسف إذا ما خرج فريق عبر فضائية من الفضائيات سمعنا في التو واللحظة على ساحة الميدان.
أيوة.
بأن هؤلاء لا يمثلوننا.
نعم.
وهذا كما تفضلت يضعف يقينا، بل ويبذر بذور الشك، يا ترى من هؤلاء ومع من نتحدث؟ فأنا أرجو من أحبابنا وإخواننا وأولادنا أن يختاروا الليلة فريقا منهم يتحدث باسمهم وتعلن أسماؤهم، ويعرف هذا الفريق لكل وسائل الإعلام ولكل الفضائيات، بحيث كما تفضلت لا يستغل ولا يقفز على أكتاف هذا الشباب أحد ممن له أجندات خاصة أو رؤى حزبية ضيقة. فهذه أخطر رسالة أشاطرك وأوجهها عبر هذه القناة المباركة لإخواننا وشبابنا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لهم. اتفقوا فيما بينكم على اختيار مجموعة منكم تمثلكم وتتحدث باسمكم، حتى لا تتركوا الساحة خاوية لأي أحد يتحدث باسم هذا الشباب ثم يخرج علينا بعد ذلك يقول أنا أتحدث باسم الفريق الفلاني أو الفصيل الفلاني، أو ينكر بعد ذلك شبابنا أنه لا يوجد أحد يتحدث باسمهم أو يمثلهم. فلا بد من الخروج من هذا المأزق بتشكيل هذا الفريق الليلة، إن لم أقل كان من الواجب بالأمس أو قبل الأمس.
تماما. طيب يعني إيه، إحنا الرسالة كده واضحة يا جماعة، أنتوا أرجو أنه الحاضر يعلن الغائب. الشباب بسرعة أعانكم الله وسدد الله خطاكم ووحد بين صفوفكم وجمع بين شملكم، أنتم مطالبون بسرعة وبسرعة عاجلة، هذا خطاب عاجل، أن تختاروا قيادة تمثلكم، تتفقون جميعا على كلامها، تتصف بالحكمة والحنكة وتقوى الله عز وجل، وأن تتقي الله في وطنها وفي رسالتكم التي ضحيتم وضحى ذلك الشعب من أجلها، حتى لا تستغل هذه النقطة لغير صالحكم. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. ماذا بعد؟ فلنفترض أن أعلن الرئيس تنحيه الآن عن الحكم وانصرف عن الحكم تماما وخلت البلاد من رئيس حقيقي للبلاد، ماذا نقول للشباب؟ ماذا نطالب منهم؟ هذا ما سأناقش فيه شيخنا بعد ذلك الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أخوات الإيمان والإسلام، وما زال اللقاء متواصلا مع هذا العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان، وكنا نسأله قبل الفاصل عما يقوله خطيب الجمعة، أما بعد، يعني بعد المقدمة نضع تصورا للمرحلة القادمة وفي عجالة سريعة لنتبين هذه الخطوات، فمن لم يقدر العواقب ليس له في الدهر صاحب. أما بعد فضيلة الشيخ محمد، افترضنا أن رضوخا لمطالب الشعب الهادر والموج الهادر من الشباب والرجال والنساء والأطفال، لأننا بتعود ثورة شباب فقط لثورة شعب بأكمله،
نعم،
رضوخا قبل الرئيس الجمهورية سيد محمد حسني مبارك التنازل عن السلطة ونقلت إلى نائبه وسافر الرئيس أو جلس حسب ما يريد المسألة، ماذا أما بعد؟ ما الذي تراه على الشباب؟ هل عليهم أن يرحلوا أم يمكثوا أم يوالوا اعتصامهم أم يبدأوا التفاوض فعليا من هذه اللحظة؟ فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا أطالب الشباب أن يبقى في مكانه وفي موقعه حتى يحصل شيئا حقيقيا على أرض الواقع،
حتى يتبين الخيط الأبيض
من الخيط الأسود، لأنني أخشى ما أخشى الالتفاف على ثورة هؤلاء الأفاضل، وأنا أقولها لله تبارك وتعالى، ووجودهم بهذه الصورة الحضارية للتعبير عن آرائهم بلا عنف وبلا تخريب وبلا تدمير، ولا يجرؤ أحد منصف أن يتهمهم بذلك طيلة المدة الماضية بفضل الله جل وعلا،
نعم،
فهذا حقهم مشروع،
نعم،
لأن الشباب فضل الشيخ فقد الثقة تماما،
نعم نعم،
وأنا أريد الآن أن يسترد شبابنا هذه الثقة بينه وبين المسؤولين، ما دامت هذه الثقة مفقودة فلا تتوقع أن ينفذ هذا الشباب أي شيء،
نعم،
أي شيء.
الشباب يتوقع أن تكون هذه مرحلة ماكرة من النظام الحاكم لتجميع قواه وإعادة ترتيب صفوفه ثم الانقضاض على الشباب بعد ذلك، وما هم حق في هذا التصور.
فلا بد من إعادة الثقة بخطوات عملية على أرض الواقع، ليست فكرية وليست تنظيرية إلى الآن، جميل هذا التنظير وجميل هذا التفكير، لكن الشباب يعني لكثرة ما لدغ لا يريد أن يكتفي أو ولا يقبل أن يكتفي بمثل هذا التنظير ومثل هذه الطروحات السياسية التي يستمع إليها طيلة الأيام الماضية، إنما يريد أن يجني في يده عسلا. الخطوة الثانية وهي في غاية الأهمية، التميز والمفصلة،
التميز
والمفاصلة،
نعم، كيف؟
كيف؟ كما تفضلت في غبش كبير وشديد. أول خطوة عملية للخروج من هذا المأزق أن يتميز هذا الصف في مصر كلها إلى فريق صدق لا كذب فيه، وفريق إيمان لا نفاق فيه، وفريق نفاق لا إيمان فيه، وفريق كذب لا صدق فيه. لابد أن تتميز الصفوف.
كيف؟ وهذه مسألة يعني ما فعلت حتى أيام
هذه ساعة. منحة المحنة. كيف؟ هذه منحة المحنة.
منحة المحنة.
نعم. فهذه المحنة فضلت الشيخ من منحها الكريمة أنها تميز الآن الصف.
ليميز الله الخبيث من الطيب.
نعم.
نعم.
يعني الله جل وعلا ما في الشر محض أبدا. هذه الفتن وهذه المحن لا يبتلي الله بها أهل الإيمان لأنهم أهون على الله جل وعلا، لا، بل لا يبتلي الله أهل الإيمان إلا ليميز الخبيث من الطيب. إلا ليميز الصف، حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وكان أهلا لرفع الراية التي رفعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس الآن كما تفضلت من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. فالخطوة الأولى أبشرك بأن هذه المحنة تغربل، تصفي، تبين الصادق من الكاذب، تبين الأمين من الخائن، تبين من كان يخدم هذا البلد ومن كان ينهب هذا البلد، تبين من كان يعمل لصالح الدين ومن كان يطعن في أهل الدين وأهل الفضل من أجل نزوات حقيرة ومن أجل مطامع شخصية زائلة. فالمحنة أبشرك كما قال ربنا جل وعلا لسيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعصف فتنة وأخطر فتنة تعرض لها نبينا، ألا وهي فتنة حادثة الإفك، قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأنا أقول لشبابنا ولأهلنا في مصر: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والله أرى فيه خيرا كثيرا، والله أرى تغييرا جذريا، لا أقول في الأفعال بل في طريقة التفكير، بل في طريقة التعامل، ستظلل سماء مصر في الأيام المقبلة بإذن الله جل وعلا. نعم، آن الأوان أن يتخلص أي مسؤول سيؤتى به بعد ذلك إلى الحكم من طريقة التفكير القديمة في التعامل مع هذا الشعب الأبي على أنه نمل أو صرصير يطأه بقدميه وقت ما شاء. انتهت
الأوان لأن يعرفوا أنها تكليف وليست تشريف.
كسر حاجز الخوف يا فضيلة الشيخ، وهذه أعظم ثمرة وأعظم نعمة يجب على كل من يشرفه ربه ويكلفه بأي منصب سواء كان كبيرا أو صغيرا، أن يعلم أنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة. كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين قال له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. لا ينبغي أن نؤله الأشخاص، ولا ينبغي أن نؤله الأفراد، فالفرد فرد إلى زوال وإلى فناء. يجب علينا أن ننظر إلى هذا الشعب الأبي نظرة إجلال، نظرة احترام، نظرة إكرام، نظرة تقدير. يا أخي الحبيب، أنا قلت في خطبة الجمعة قبل الأحداث، كانت بعنوان يا فضيلة الشيخ: تونس دروس وأحكام. أنا حذرت من هذا ورب الكعبة، وسبحان الله قلت بالحرف في خطبة الجمعة: أحذر الأغنياء والمسؤولين من ثورة الجياع. قلت هذا قبل أسبوع من الأحداث. وقلت بالحرف: إن نار الجوع إن اشتعلت لا تحرق الفقراء بل تحرق الأغنياء قبل الفقراء. وهذا ما وقع. هذا
مع تعديل بسيط أن هذه ليست ثورة جياع فقط،
حاشا لله،
دي ثورة كرامة،
كرامة وعزة وإباء وحرية وعدالة وفقر وظلم واستبداد وفساد. لا ينكر عاقل منصف الآن هذا الواقع المر الأليم. فأنا أقول التميز المفصلة وقد بدأ بفضل الله تبارك وتعالى، وأريد من أهل الفضل أن يقووه وأن يوضحوه وأن يركزوا عليه وأن يبرزوه وأن يظهروه من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين والمفكرين والأدباء الأتقياء الأوفياء الذين برزوا لنا الآن على الساحة بجلاء. النقطة الثالثة،
نعم،
بعد التميز المفصلة وبعد النقطة الأولى التي ذكرتها،
نعم،
النقطة الثالثة فضلت الشيخ هي أن نعود إلى الله. والله العظيم ليس لها من دون الله كاشفة. واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ابن عباس يقول اعتصموا بحبل الله أي اعتصموا أي تمسكوا بدين الله. ابن مسعود يقول اعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة. مقاتل يقول اعتصموا بحبل الله أي عليكم بالقرآن. مجاهد يقول اعتصموا بحبل الله أي عليكم بأمر الله وطاعته. يا أحبابي، ما وقع إلا بذنوبنا وتقصيرنا وظلمنا لبعضنا البعض وسكوت الكثيرين منا على هذا الظلم سنوات طويلة. يا أيها الذين أمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قرأها الصديق يوما على المنبر وقال إن الناس قرؤون هذه الآية وضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. فلا بد من أن نطرد هذا الخوف وأن نعبر بأدب، لا أقول بعنترية جوفاء، فديننا يعني يلزمنا بضبط أقوالنا وضبط أفعالنا وضبط مشاعرنا. ليس معنى أنني أشعر الآن بقوة أن أتعدى على الآخرين وأن أستبيح دماء الآخرين أو أن أستبيح أعراضهم، ديننا يحرم علينا هذا. فأنا أقول الاعتصام بالله تبارك وتعالى والعودة إلى الله عز وجل، لابد من التوبة، لابد من اللجأ إلى الله، لابد من البكاء والتذلل بين يديه. فورب الكعبة لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وما أجمل قول ربنا جل وعلا، ظهر الفساد في البر والبحر بما
كسبت أيدي الناس
ليذيقهم بعض الذي عملوا،
نعم،
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر، ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وما قال تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى ذلك، الآيات كثيرة،
نعم،
الآيات كثيرة. الشاهد أخي الحبيب،
نعم،
لابد من العودة إلى الله. رابعا،
نعم،
الإعداد. إيه الإعداد؟ إعداد الإيماني، إعداد الأخلاقي. لابد أن نصلح ما فسد وعجب من الأخلاق. عاوزين الثقافة، ثقافة الشعب تتغير،
يعني عاوزين الشعب يغير النظام ويغير نفسه،
ويغير نفسه،
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير ما بأنفسنا،
لابد أن نغير ما بأنفسنا،
نعم،
لابد أن نصحح ما فسد وعج من أخلاقنا.
اللا مبالاة والتكالية وعدم أخذ العدة وعدم الانتظام وعدم النظام والفهلوة والسلبيات التي لابد أن نعترف بها.
جميل،
هذه لابد أن نتخلص منها أيضا.
ولا يجوز لمسلم بعد ذلك فضلت الشيخ أن ينتظر رقيبا عليه أيا كان قدر هذا الرقيب،
نعم،
بل يجب عليه أن يراقب الله الذي يسمع ويرى. نريد أن نغير الثقافة. نريد، أنا أشعر وأعلم أن كثيرا من الناس كان يفرط ويتهاون لأنه يرى أنه لا يأخذ شيئا من حقوقه في الوقت الذي ينهب حقوقه الآخرون. فأنا أرى أن تتغير هذه الروح الآن، وأن يعلم الجميع أن مصر بلد الجميع، ويجب على كل مسلم أن يعمل لصالح دينه ابتداء، ثم لخدمة هذا البلد الذي يستحق منا فعلا،
نعم،
أن نبذل له بأمانة وبرجولة وبهمة عالية. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. فلا بد من الإعداد، الإعداد الإيماني، الإعداد الأخلاقي، الإعداد السياسي، الإعداد الاقتصادي، الإعداد الثقافي، الإعداد الإعلامي، الإعلامي اللي أفسد في الأرض وعاث في الأرض فسادا، لم تغلق قناة إباحية واحدة
طبعا.
وأغلقت القنوات الدينية التي تدعو إلى الله ورسوله
طبعا.
وأنا لا أريد الآن أن أصفي حسابات، فوالله ليس هذا من خلقي
نعم.
لكن لماذا تغلق القنوات التي تقول قال الله قال رسوله، كلها فساد وكلها ضلال يا سيدي، ما تجلس وتصحح الفساد.
وفي رمضان الكريم يجيب لك أجرأ قناة في رمضان أجرأ قناة في
نعم.
رمضان، وكلها قناة دعارة وقناة إباحية، إنما هذه تترك وقنوات الإسلامية والدينية تغلق نعم.
وأصبحت القنوات الدينية التي تقول قال الله قال رسوله معول هدم في الأمة كلها وخطرا ماحقا على البلد إلى غير ذلك من الكلمات التي كان يرددها يعني أولئك لأوقات طويلة، وكنا يعني ولا حول لا حول لنا ولا قوة، يعني نقول يا إخواننا اجلسوا مع هؤلاء المسؤولين وصححوا ما فسد إن كنتم ترون فسادا. وقلت على شاشة الجزيرة وغيرها لسنا صغارا نحتاج من يقوم عملنا ولا ونحتاج من يصحح لنا ونحتاج من يقول هذا خط أحمر لا تتجاوزوه، بل نحن أحرص منهم بفضل الله على هذا البلد، ونحن أحرص منهم على دين الله تبارك وتعالى.
والله صدقت يا فضيلة الشيخ، هل تأذن لنا بأن نلتقي مع أحبابك ومع يعني أحبابنا من مشاهدي قناة أزهري وقناة الرحمة أيضا، ولكن أرجو قبل أن نبدأ بهذه الرسائل الاتصالات أن تكون رسائل موجزة ذات طبيعة قصيرة في اللفظ والمدلول. ومعانا الأستاذ محمد، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا فندم،
اتفضل حضرتك.
بداية بشكرك على استضافة الشيخ محمد حسان، وأنا بس عندي نقط محددة عايز أطرحها.
اتفضل.
بداية في أحاديث قرأتها وبرضو في برنامج بتقدمه قناة أزهري اسمه هذا هو الجهاد، طرح مسألة الخروج على الحاكم.
نعم.
فهل خروج أحد الشبان أو أحد الأفراد في النية في المظاهرة بنيته الخروج على الحاكم،
نعم،
هل في هذا إثم؟ دي نقطة.
نعم.
والنقطة الأخرى اللي أحب أتساءل عليها، هل مثلا إن الإخوة في الميدان منعوا الموظفين في مجمع التحرير من حضور من التوجه لأعمالهم، هل ده في هل ده شيء يعني مقرر أم لا؟
شكرا جزيلا ليك محمد. ومعانا أبو يوسف من المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ خالد، وحيا الله ضيفك الكريم فضيلة الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيكم.
أهلا وسهلا مرحبا.
لقد استمعت إلى ما قلتما وبارك الله فيكما، وأكثر الله عز وجل من أمثالكما في أمة الإسلام وفي بلدنا مصر الحبيبة. ويعني أريد أن ألفت النظر إلى كما تفضلت يا فضيلة الشيخ خالد إلى ما بعد ذلك، والنفس كلها حسرة ولوعة وألم أن مصرنا الحبيبة فيها من العقول التي تدير العالم كله في الاقتصاد وفي السياسة وفي الإعلام وفي كل المجالات، ومع ذلك خير هذه العقول يذهب إلى أمم الغرب، جامعات أوروبا وأمريكا تدار بعقول إسلامية من مصر وغيرها، وتفتقر بلدنا الحبيبة إلى من يقوم بإصلاح اقتصادها وإصلاح سياستها وإصلاح جميع أمورها. هل عقمت مصر وعقم أبناؤها على أن يقوموا بإصلاحها؟ هذه نقطة يجب أن تعرجوا عليها، جزاكم الله خيرا. النقطة الأخرى التحذير من التدخلات الخارجية لإجهاض هذه الثورة المباركة. أولئك الذين يتشدقون بالوطنية والديمقراطية ينبغي أن يتحرروا من التبعية المقيتة المشينة لأمم الغرب التي أذاقتنا سوء العذاب ونزلت بنا إلى الحضيض الأسفل، ولدينا من النماذج الإسلامية المشرفة المباركة التي نفتخر بها أهل تركيا رجب طيب أردوغان وأهل ماليزيا الذين ارتقوا ببلادهم من الحضيض الأسفل إلى القمة الشماء. لماذا لا نستفيد؟ لماذا لا يتواصل المسلمون؟ لماذا لا تكون لهم الأيدي القوية؟ ونحن بفضل الله تبارك وتعالى كنا فيما سبق قادة للأمم فكنا فيما سبق عزة بهذا الدين، عزة بهذا الإيمان. والله إن القلب ليتفطر عندما يجد عقول أبنائنا المسلمين من المفكرين ومن العلماء في شتى المجالات، في الذرة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي كل الأمور،
وصلت رسالتك يا أبو يوسف
بعقولهم إلى الخارج، ونحن هنا نكرم الراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات. وأنا أريد أن أطيل عليكم وجزاكم الله تعالى كل خير.
وإياك يا أخي فاضل. ومعنا أختنا منى. منى ايوه بنتي تفضلي.
الو
ايوه بنتي سامعينك تفضلي. عليكم السلام.
اولا انا بسلم على حضرتكم.
شكرا ليكي.
وعايز اوصل للشيخ محمد.
ان هو سامعك تفضلي.
ارجوك يا شيخ محمد، حضرتك قدوه المسلمين كلهم، وعايز اقول لحضرتك انك المفروض انك توصل لهم رساله بان اساسا كل تعداء والنديم ما حصل بين ان المسلمين او اهل مصر ان هم يعادوا بعضهم. تمام
تمام.
المهم ان حضرتك توصل لهم رساله ان دي بلدنا المفروض ان احنا نحافظ عليها في الاول وفي الاخر. ده هيعود علينا احنا فرقه مصر اللي بنحب ان احنا نهزها.
شكرا ليك يا منى، ورسالتك واضحه جدا بوجوب تاليف القلوب وتوصيل رسالة إلى المتجمهرين في الميدان وفي كافة محافظات مصر بعدم الشحناء ولا البغضاء ولا التقاتل بأي لحظة. معنا الأستاذ أحمد، أهلا وسهلا. أنا
مرحبا حضرتك خالد بسيادتك مع مسؤول
الشيخ
محمد حسين.
حضرتك
الشيخ
محمد
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا محمد.
أنا أود أن أشارك مع حضرتكم بآياتين من كتاب الله من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم.
صدقت وبارك الله فيك، صدقت ربنا وتعاليت وأبدعت فيما قلت. معنا الأستاذ الشيخ خالد عبد الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ محمد، زي حضرتك.
أهلا السلام ورحمة الله.
شيخ خالد أنا الحقيقة طبعا أنت عارف أنا قابلت حضرتك ويعني قلت لك أن أنا بصدد السكوت من كثرة الاتهامات التي وجهت لنا.
نعم.
لكن أنا هقول كلام سريع جدا حضرتك ممكن تكتبه عندك ولك أن تناقش في أي شيء. أولا اللي احنا فيه يا شيخ خالد واللي أنا شايفه ده بيدل على مدار 30 سنة إن إحنا عندنا فشل في المؤسسات الإعلامية والدعوية والأمنية والتعليمية اللي بيحصل الأيام دي.
نعم.
إحنا يا شيخ خالد وصلنا لمرحلة ما بنتعلمش ثقافة الخلاف إذا كان معتبر ولا مش معتبر. إنما أنت من ليس معي فهو ضدي أصبح الشعار، يعني أي حاجة بتقولها حاجة من الاثنين، يا إما تتشتم إنك أنت عميل النظام والنظام اللي مش موجود. يعني بكلم عن النظام اللي مش موجود.
النظام البائد.
إما أنت حضرتك إنسان بطل وشجاع وهمام والثورة إن شاء الله لما تخلص هيكون لك دور. فالطعن في الدعاء ده أنا عايز أقول للناس في الوقت اللي كان الدعاء بيتكلموا فيها عن الفساد، إذا اعتقل حد، إذا اتسجن حد، إذا اتأذى حد، والله ما كانت الناس بتسأل عنه. عمر عبد الكافي، وجدي غنيم، الدكتور عبد الرشيد صقر الله يرحمه ويغفر له، الشيخ كشك، إلا من رحم الله كان بيسأل. وبقية الناس بتمارس حياتها طبيعي جدا كأن ما كانش فيه داعية بيتكلم عن الفساد والظلم. ما يفوش جنبه ولا بيثوره من أجله. إنما النهاردة نبتدي نطعن في نية الدعاء على أساس أننا لازم نحملهم على ما نريد، ده شيء تاني. حاجة التالتة، الشيخ محمد حسن أثار نقطة وأرجو أن يتسع صدر حضرتك ليا، إذا كانت هذه الثورة مش هتقيم دين، شكرا، عشان ما يطلعش امبارح واحد من حركة كفاية على قناة فضائية يقول إحنا مش عايزين أي رمز ديني موجود جوه الميدان، مش عايزين أي حد يتكلم خالص، لدرجة إن واحد قاعد قدامه يقول له صفوة حجازي ده طائفي ويقول له الثورة أنا سمعت شعار ديني غريب جدا، ده الناس بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، وما ينفعش يتقال الكلام ده في الثورة. فإذا كان المقصد من وراء الكلام اللي بيحصل ده أن ينحى الإسلام، أنا متشكر جدا للي بيحصل. وبعدين يا شيخ خالد عايز أقول لحضرتك، إذا كان النظام ظالما فنحن أيضا ظالمون، وأتصور أن حضرتك متفق معايا إنه كيفما تكونون يولى عليكم. الشيء الرابع والأخير يا شيخ خالد، النهاردة لازم نبعت رسالة للأمن، أرجوكم طبعا إحنا عايزين الناس ما تتوترش مع الشرطة الفترة اللي جاية دي عشان نحفظ الأمن في المرحلة القادمة، لكن عايز أقول للأمن بقى كفاية تعامل مع الدعاء بمنطق إن أنا النهاردة ألاقي شيخ موجود يوم واحد ردد عليه يقول له أنت بتتكلم في إيه، يقول لي بتكلم في حكمة ابن عطاء، يقول لي بلاش تتكلم في حكمة ابن عطاء. طب أنت تعرف إيه عن الموضوع عشان تقول له اتكلم وما اتكلمش؟ فاكر ابن عطاء ده ثوري مثلا من بتوع الفيسبوك، عمال تتكلم تقول اتكلم ما اتكلمش. اخر شيء الاخوه اللي بيتخانقوا مع بعض في الميدان يا شيخ خالد، من الشباب اللي كل شويه واحد يطلع على فضائيه الثانيه يقول له ده مش بيمثلنا، وده يطلع على الفضائيه الثانيه يقول لك ده مش بيمثلنا، ارجو ان هم يجتمعوا مع بعض على اختيار من يمثلهم، ويختاروا سفير بطريقه اختار بيها النبي مصعب بن عمير عشان يعرف يتكلم كلام لائق، ما يقعدش يتكلم بالصوره اللي احنا كنا بنرفض النظام البائد السابق ان هو اتكلمنا بيها. وجزاكم الله خيرا.
لا فض فوق وبارك الله فيك، وكلام له وزن وتقديره من داعية، لا نزكيه على الله ونشكره على مجهوداته، ولا يزايد عليك حد يا شيخ خالد، ومعلش تحمل، كلنا في بلاء، كلنا في بلاء، احنا تعرضنا، انا تعرضت للتشكيك، الشيخ محمد تعرض للتشكيك، انت تعرضت للتشكيك، كل الشيوخ والدعاة يعني، فصبر جميل والله المستعان على ايه، على ما تصفون. الاستاذ سامح،
السلام عليكم شيخ خالد الشيخ محمد، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سؤالي هو، الازهر له دور كبير في مصر وفي العالم الاسلامي، فكيف يعني نرجح للازهر دوره الكبير؟ واظن انه من المفترض ان يستقل من الحكومه ليقول كلمه الحق، فكيف سيحصل ذلك؟ جزاكم الله خير.
قبل الله منكم وجزاكم الله خير الجزاء. وأسئلة مهمة جدا، وإحنا يعني فعلا يعني متفاعلين معاكم وحاسين، وده منبر حر لكل الآراء وكل الكلمات في إطار الأدب والاحترام كما نسمع منكم دائما. ومعانا الأستاذ عمر. أهلا وسهلا، مرحبا.
معاك أنا عمر المنافس الظاهر في التحيز.
ممتاز، أهلا وسهلا يا أستاذ عمر، زي الحال؟
تمام الحمد لله شكرا.
إيه الأخبار عندك؟
تحية للشيخ محمد حسن.
الله يبارك فيك.
شيخ خالد وشيخ محمد حسان، احنا شفنا ظلم، شفنا اهانة، شفنا رشاوي في كل مكان، شفنا فساد، توحش، احداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، شفنا رموز دينية زي الاستاذ الداعية مجدي غنيم بتقوم بالخيانة، شفنا اطلاق قنوات فضائية دينية من غير وجه حق. عايزين في صفحة بيضاء يا شيخ خالد وشيخ محمد.
يا رب.
صفحة بيضاء
ما شاء الله،
فيها ننسى كل اللي فات اسقاط، يعني انا اقول لك من نفسي، شاب مش لاقي حاجه اعملها، بشتغل شغلتين في اليوم
ما شاء الله عليك،
في عذاب واقع علينا، في فساد، انا مش حاسس بالبلد، خير البلد دي، خير البلد دي فين؟ صفحة بيضاء من الاول نبتدي فيها، دستور، قانون، كله من الاول خالص عشان نحس باللي احنا عملناه. ما ينفعش نقول في ثورة، ما ينفعش تعديلات، ما ينفعش رقع يا شيخ خالد. تعبنا. وبركة فيكم، ومصر يعني زي ما هتكبر بينا هتكبر بيكم، وانتوا هتوجهونا. وربنا يكرمنا ان شاء الله يا شيخ خالد وشيخ محمد.
جزاك الله خيرا.
بقول لحضرتك.
اتفضل.
انا ببص على راسك.
ربنا يكرمك يا شيخ خالد.
ربنا يخليك لينا انت واللي زيك.
امين يا رب.
ربنا يكرمنا وان شاء الله مصر هتبقى احسن، ان شاء الله مصر هتبقى احسن.
ربنا يخليك لينا يا ابني، انتوا علمتونا الرجوله، ربنا يبارك فيكم. معانا ريم.
الو.
ايوه.
السلام عليكم لحضرتك الشيخ خالد.
اهلا وسهلا.
السلام على حضرتك على الدكتور محمد، على الشيخ محمد.
اهلا وسهلا.
وطبعا انا بتاسف بالنيابه عن كل الشباب اللي في التحرير عن اللي حصل لكم انتوا الاثنين هناك.
لا الحمد لله.
حاجه اسف. لا انا هتكلم في حاجه طبعا بره بقى الموضوع ده خالص، الناس المضاره من اللي بيحصل. مش هتكلم عن احنا عشان احنا في مصر ثلاث طبقات طبعا، الطبقه اللي ربنا كريمهم بفلوس، والطبقه اللي هم الفقراء اللي هم الناس اوريدي بدات تساعدهم وبداوا عن الناس يعملوا حملات،
بس مفيش طبقه ثالثه،
والطبقه الثالثه اللي هي في النص اللي هم بتبقى شايفهم من التعفف
رحمه الله عليهم،
تقول انهم مش قادرين يعني مش محتاجين بس هم محتاجين. نقدر نوصل لهم ازاي؟ لان انا بشوفهم بيبقوا واقفين على المكنات بتاعه الاي تي ام ومش لاقيين فلوس يسحبوها، والواحد ما يقدرش يساعدهم لانهم فعلا ناس كرامة. بس فيا ريت قناه اثاري تقدر تعمل لنا حاجه نجمع لهم وتوصل لهم بطريقه مداريه من غير ما نفتش كرامتهم، وفي نفس الوقت نسد حاجتهم لحد ما ربنا يعدي بينا الازمه اللي احنا فيها جميعا.
امين يا رب امين.
ميرسي جدا.
شكرا.
وممكن سؤال تاني؟
اتفضلي يا استاذ دليل.
هل عدم يعني انا عارفه ان كلمه الحق لازم الواحد يقول الحق، لان احنا هنتحاسب قدام المولى سبحانه وتعالى لو شفنا حاجه وما قلناش الحق، هل عدم ذهابي للتحرير عشان انا عندي اولاد فقاعده بيهم في البيت، هل عدم ذهابي ده تقصير مني في حق في كلمه الحق او في بيان الحق؟ اتحاسب عليه. وميرسي جدا.
شكرا لحضرتك. والاخت ريم كانت من يعني انا عاوز اقول انها من من اوائل الجمهور اللي معانا في قناه ازهري، وكانت دائمه النقد اللاذع الصريح للحكومه بكل جراه، وما شاء الله عليها ربنا يديها الصحه. معانا الاخت ساره.
الو.
ايوه اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله وحشتنا قوي يا شيخ خالد، وحشنا قوي الشيخ محمد حسان، وحشتونا وحشتونا والله. واولا اي حد كان بيتهمكم باي حاجه، اولا يعني حرام ده ما يعرفش ربنا، ده انتوا اساس الثوره دي بكلامكم يعني حرام وحرام وحرام، يعني انتوا ربنا يخليكم وربنا يكرمكم، ربنا فعلا. ده انا يعني اوائل الناس انا وجوزي اللي اتهدينا على ايديكم من القنوات الدينيه الجميله اللي انتوا حضرتكم عاملينها انتوا الاثنين.
الله يخليك.
ربنا يكرمكم ويا رب يا رب يا رب يكتر من امثالكم
ويرضى عنك
يا رب.
شكرا ليك يا بنتي، ربنا يحفظك، وشكرا على ثقتك الغاليه، ونسال الله ان نكون عند حسن ظنك. معنا الاستاذ كمال. استاذ كمال. ايوه. الظاهر فقد الاتصال. من معنا؟ الو. طيب الاستاذ خالد
ان شاء الله.
اهلا وسهلا مرحبا، اتفضل انت على الهوا دلوقتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ خالد؟ ازي حضرتك؟
ربنا يعزك ويغفر لك يا رب.
سلامي لحبيب قلبي الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب.
امين يا رب.
بس سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل اتفضل.
كنت عايز اعرف بالنسبه للحكم الشرعي لو المطالب بتاعه المتظاهرين اتوافق عليها، هل يجوز انه يسقط النظام فعلا؟
المطالب يعني ما هي المطالب اسقاط النظام. طب سقط النظام ايه بقى؟
يعني مثلا هل ليهم انهم يقولوا ولي الامر نعزله كده خلاص، ولا هو المطالب خلاص طالما اتحققت خلاص كده؟
يعني انت عاوز تقول ايه السقف بتاع المطالب؟
يعني ينفع يجوز انهم يخرجوا عن الحاكم النهائي؟
ده يبقى كده ده سؤال زي سؤال الاستاذ محمد، اول سؤال وفعلا سؤال مهم وهنجاوب عليه. السيدة أم محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
ازاي فضيلة الشيخ محمد حسان؟
خير الله يبارك فيك.
نور الله وجهكم بنور الإيمان وجمعنا بكم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب العالمين.
وفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل بإذن الله.
آمين يا رب.
والله يعني بعد إذنكم بس توضيح نقطتين كده.
أيوة بنتي.
يعني عشان في حاجات يعني سبحان الله يعني كثير من الناس يعني غفلانين عنها.
نعم.
حتة يعني آية القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
أنا مبدئيا أولا يعني إيه إصلاح الراعي من إصلاح الرعية فضيلة الشيخ.
نعم.
تمام؟ ما يكون يعني الراعي يعني سبحان الله يعني فاسد في نظام فاسد في كذا، إنما الرعية برضو فيها شيء من الفساد، يعني ما أنكرش على الراشي والمرتفي، ما أنكرش يعني على الأزمة اللي فاتت غلاء الأسعار. يعني بشكل فظيع يعني كلنا ناكل في بعضنا ما ينفعش.
نعم.
يعني انا ابدا باصلاح نفسي، اصلاح بيتي، اصلاح من حولي، دي ابدا بالنقطه دي ماشي. يعني واعتصموا عايزه يعني تبقى فكره واعتصموا في كل شيء.
أحسنت.
نتكاتف في كل شيء. يعني ممكن تكون هذه الأزمة يعني مقوس يدق يعني لنا إن إحنا نرجع إلى الله، نتوب إلى الله.
نعم.
ما دي حاجة. الحاجة الثانية أنا بفضل الله ومنه علي محافظة قرآن.
تمام.
فقلت فكرة للأخوات يعني إن إحنا نخلي يوم الخميس اللي جاي نصوم كده بنية يعني إن ربنا يكشف الغمة عن هذه الأمة، إن ربنا ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ونخليها دعاء على الإفطار كده للشهداء بتوع هذه المظاهرة الجميلة يعني سبحان الله العظيم.
هنسأل
سلف الأمر فيها، لا أنت تعرفك إن دول شهداء، لا ده الخروج على الحاكم، لا أنت من قالك إن أصلا دول لا يحسبوا شهداء. يعني عايزين نوضح هذه النقطة يعني سبحان الله عشان كمان قلوب الأمهات اللي هي يعني كما
سكرت فيه.
سبحان الله
شكرا لك يعني. أم محمد وصلت رسالتك وسؤاليك الهامين. والآن معنا الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، الأستاذ أحمد معنا.
السلام عليكم شيخ خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حالك يا شيخ محمد؟
بخير حال الله يبارك فيك.
انت على الهواء
دلوقتي
يا مرحبا.
انت على الهواء دلوقتي يا استاذ احمد، اتفضل. ايه السؤال
يا شيخنا؟ ليا سؤال عند الشيخ محمد حسان.
يلا ابدا
سؤالي. لو حد قرب من الماده 2 من الدستور هنعمل ايه احنا؟ ورجاء يا شيخ محمد حسان ترد علينا في حلقه دي.
حاضر حالا، وشكرا لك على سؤالك، جزاك الله خيرا. نبدأ من حيث انتهى الأستاذ أحمد. المادة 2 من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في هذه الدولة. إيه لو حد قرب منها بمحاولة الحذف أو إلغائها؟
لا يجوز أبدا لأي أحد مهما كان قدره أن يسقط دين هذا البلد الذي هو الإسلام أو أن يمسه بسوء. وقد كنا نصرخ طيلة السنوات الماضية في وجه أولئك الذين كانوا يتطاولون على الله جل وعلا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ديننا، ولا أريد أن أعدد أمثلة الآن، لكننا بفضل الله تبارك وتعالى يعني إن كان هؤلاء الشباب قد خرجوا من أجل مطالبة بالحرية والديمقراطية كما يقولون، ومن أجل مطالبة بهذه المطالب المشروعة، فلن يقبل أي شاب مسلم على وجه الأرض أن يمس هذا الدين بأذى، وإلا فأرواحنا ستقدم بغاية الحب والرضا لنصرة هذا الدين مهما كانت النتائج. فلا يجوز البتة لأي أحد مهما كان أن ينحي الإسلام لا عن هذا العمل ولا عن بلادنا ولا عن أرضنا.
وهناك تتم للسؤال، هل يجوز أن يحكم النصارى بشريعتهم؟
بفضل الله تبارك وتعالى النصارى في ظل الحكم الإسلامي نعموا بالأمن والأمان والعدل طيلة القرون الماضية، ولم يشعروا بسعادة ولا باستقرار مثل ما شعروا به في ظلال دين النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فهم أهل ذمتنا، والكل بفضل الله تبارك وتعالى يعلم قدر أهل الذمة في ديننا. دعني أذكر مثالا واحدا سريعا جدا. لما انتهت الحروب التترية بين المسلمين وبين التتار، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إلى أمير التتر وكان يدعى قطلوشاه ليطالبه بأسر المسلمين، فأذن له هذا الملك التتري أن يعود بأسر المسلمين فقط دون أسر أهل الذمة، فقال له شيخ الإسلام: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا.
أهل ذمتنا
قبل أهل ملتنا.
أيوه طبعا، يعني هات لنا النصارى اللي عندك الأسرى قبل المسلمين اللي انت حتجيبهم.
اي نعم. وبالفعل نزل هذا الرجل على رغبة شيخ الإسلام وقدم له جميع الأسرى من المسلمين ومن الأقباط من غير المسلمين. فأنا أقول لهؤلاء، أولا أطمئن الغرب الذي يزيد الآن والذي يريد أن يتدخل تدخلا سافرا في شأن هذا البلد الأبي، أقول له اطمئن، فإن كنتم أنتم تخونون العهود فنحن لا نخون العهود، وإن كنتم أنتم تنقضون الوعود فنحن لا ننقض الوعود. إن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا ومشاعرنا، ما دام هذا العهد والوعد بيننا
لم ينقضه الغرب فنحن لن ننقض العهد أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الوفاء، بل هو سيد الأوفياء. كيف أوفى بعهده لليهود، كيف أوفى بعهده لمن منحهم العهد في المدينة النبوية، ولم ينقض صلى الله عليه وسلم عهدا قط. بل من أعجب ما قرأت ما رواه مسلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا أتريدون محمدا في غزوة بدر، فقلنا لا. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال لي رسول الله: انصرف
صلى الله عليه وسلم،
انصرف، لا تشهد معنا المعركة، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم.
نعم، ولكن
ضيف فضلت الشيخ أننا لا نكره أحدا، أي أحد على الدخول في ديننا.
نعم،
إنما فقط نحن ندعو إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة.
نعم،
ونقول بعد ذلك: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
فتح الله عليك. فمن الممكن أن تبقى هذه المادة على حقيقتها ويضيف إليها المشرعون أو أهل الحكماء بما توافق مع شريعة غيرنا ما يضاف إلى هذه المادة دون تضارب بين الشريعتين في أي أمر من أمور، مع احترامهم إلى شريعة الأكثرية وهي الإسلام. هنا نقول الخروج على الحاكم هذه قضية خطيرة جدا.
نعم،
ولعل حضرتك يعني عالجتها في أكثر من لقاء.
نعم،
في قناة الرحمة وأنا كنت من المستمعين إليك.
نعم،
الخروج على الحاكم هل يجوز؟ وإذا يعني هب أن الحاكم أو رئيس الدولة انصاع وترك منصبه، الحاكم الذي يليه متى يجوز الخروج عنه؟
جميل. أولا، معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إذا كان الخروج عليه سيترتب عليه من المفاسد وسفك الدماء ما يربو
على مصلحة خروجه.
على مصلحة خروجه
طبعا.
وهذا لا يقرره العامة، بل يقرره أهل الحل والعقد من العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا.
ما شاء الله.
لكن رفع الظلم
وكف الحاكم عن الإذاء والإفساد،
رفع الظلم ودفع الظلم وتحقيق العدل مقصد من أعظم مقاصد الشريعة. فإن قام مجموعة من الناس لرفع الظلم ولتحقيق العدل بلا مفاسد تترتب على ذلك فليس هذا خروجا على حاكم.
نعم نعم.
وإنما هو أمر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بغير منكر. ما لم تترتب المفاسد من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأكل الأموال بالباطل وإلى غير ذلك.
نعم.
هذه مسألة لابد أن تكون واضحة بهذه الصورة.
ده كلام سليم. الشيء السامح بيسأل الأزهر أين دور الأزهر في هذه المسألة؟
الأزهر كان بفضل الله تبارك وتعالى، وأرجو الله أن يظل قلعة من قلاع العلم
وأن يرجع قلعة من قلاع العلم.
وأنا أقول أرجو الله سبحانه وتعالى أن ترجع للأزهر استقلاليته.
نعم.
وأن يصبح الأزهر قلعة شامخة مستقلة عن الحكومة أو عن السلطة.
الله الله يبارك فيك ويرحم والديك.
آمين يا رب.
الأزهر لن تقوم له قائمة إلا إذا انفصل عن الحكومة.
وأنا
طبيعية الأزهر كمؤسسة زي قناة السويس كده وزي السد العالي للحكومة، الحقيقة سيتأثر الأزهر لا محالة بقرارات الحكومة.
الأزهر يا فضلت الشيخ مليء بالعلماء. والله أقولها لله. ومليء بالربانيين. لكن يجب أن يستقل الأزهر كقلعة ومؤسسة من مؤسسات العلم الشرعي العتيقة القديمة. لو استقل الأزهر وأصبح اختيار شيخه بانتخاب أهل العلم وأهل الفضل بحيث يحدد له وقف معين ينفق منه على هذه المؤسسة العملاقة بما يحفظ لهؤلاء كرامتهم ومكانتهم بحيث لا يمد واحد منهم يده لأي سلطة مهما كان قدرها ووزنها، هذا الأمر يعيد الأزهر استقلاليته ومكانته وثقته، والثقة ستعود إلى قلوب المسلمين فيه بعدما حاول هؤلاء طيلة السنوات الماضية أن يجعلوه مؤسسة حكومية حيثية كسائر المؤسسات، وبالتالي فقد كثير من أولادنا الثقة في هذه الرموز الكبيرة في هؤلاء العلماء الأجلاء الفضلاء. أقولها أيضا لله، ما دامت المرحلة مرحلة صدق ومرحلة تصحيح لكل المسارات كما تفضل أخو السائل، عندنا من العلماء الشرعيين الربانيين في الأزهر وفي غير الأزهر، وعندنا من علماء الاقتصاد، وعندنا من المفكرين ورجال الإعلام والثقافة والسياسة والأدب إلى غير ذلك. أنا يعني أقولها لله في الأخير، لن تخرج مصر من هذه الأزمة إلا إذا قدمت الأكفاء، إلا إذا قدمت الأكفاء في كل ميدان من الميادين. فليتقدم الكف، لا يتقدم هذا لأنه فلان أو لأنه زوج فلانة أو لأنه قريب فلان، هذا خلل. يجب أن تقدم مصرنا في المرحلة القادمة الأكفاء، وما أكثر الأكفاء في مصرنا وفي بلدنا.
ريم تسأل، هل عدم نزولها إلى المظاهرات تقصير شرعي؟
قال صلى الله عليه وسلم، ما من نبي كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن لم تستطع أختنا لأسباب ذكرتها هي أو تراها أن تخرج بنفسها، فلتسدد ولتنصر هؤلاء بلسانها بكلمات جميلة صادقة، فإن لم تستطع أيضا ولا حتى بالكلمة، فليرى الله عز وجل من قلبها حبها لنصرتهم وحبها للأمر
بصراحة المعروف. بصراحة في ضوء الأعداد الكبيرة التي نسأل الله لها الحفظ والصيانة، هل ترى نزول النساء والبنات في هذه المظاهرة؟
من يستطيع يا فضيلة الشيخ أن يعبر بنفسه دون أن يتعرض لشيء من الأذى فليفعل.
أنا عاوز أقول يعني
والله لقد خرجت زوجتي، والله وخرج أطفالي وخرجت أنا، وبفضل الله تبارك وتعالى. أنا أود فقط أن أقول للأخت الفاضلة أنها تعتذر لما تعرضنا له، والله ما تعرضنا لشيء. هذا الخبر المكذوب الذي نشر في جريدة المصر اليوم هو خبر كاذب. أنا أشهد الله أنني ما تعرضت لشيء على أرض الميدان، وأنا ذهبت طوال الأسبوع.
يعني أنا شخصيا تعرضت، والشيخ خالد تعرض،
سبحان الله. أنا لا أعلم
والله، أنت بينت كرامة.
أنا لا أعلم، لكن والله أشهد الله يعني أنني ما تعرضت لشيء حتى
هو هرج. بص، هو هرج ومرج. وأنت لا تعلم مين هنا اللي تبع الحزب ده، ولا تبع المجموعة دي، ولا تبع يعني الأمور. عارف، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ربنا يسلم. هي وما معنى كلمة فتنة؟ هي عدم وضوح الاتجاه أو عدم رؤية البوصلة بشكل جيد. فالفتنة هي أن يحدث ما وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر الهرج والمرج.
نعم،
ما الهرج والمرج؟ أنت تعلم معناهما، هدانا الله وإياك.
عافية الله.
لكن نحن نقدر أن في هذه الأمور يحدث هذا أو ذاك. لكن في النهاية هؤلاء الشباب
أولادنا وإخواننا
وفلذات أكباننا
وأحبابنا.
في 73 يا فضيلة الشيخ محمد، كنا لما نرى عسكري راجع من الجبهة بعد حرب 73، كنا نفسح له الطريق. وكنا نراه كأنما هو يعني بطل صنديد، فارس مغوار، أسد لا يشق له غبار. اليوم أرى الشباب، شباب مصر، بهذه الصورة. وعندما أسمع شابا منهم أو أرى واحدا منهم كأنما هو بطل قد رجع من ساحة المعركة، الذين أرجعوا لنا كرامتنا وآدميتنا حريتنا، هؤلاء جدير وخليق بنا أن ندعو الله لهم، فلما لا نفعل ذلك؟
نعم، نفعل إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن.
آمين.
اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن.
آمين.
اللهم اكشف الغمة، اللهم أزل هذه الغمة.
آمين.
اللهم أزل هذه الغمة.
آمين.
اللهم احفظ شبابنا.
آمين.
اللهم احفظ شبابنا.
آمين.
اللهم احقن دماء أولادنا.
آمين.
اللهم احقن دماء أولادنا.
آمين.
اللهم احقن دماء أولادنا.
آمين.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
آمين.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
آمين.
اللهم ارفع مقتك وغضبك
غضبك عنا. اللهم إنا نقر لك بذنوبنا ونعترف لك بجرمنا ونقر لك بتقصيرنا، فاللهم اغفر ذنوبنا، اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اقبلنا وتقبل منا وارزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.